بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في موجبات غسل الجنابة، وبالتحديد الكلام في الموجب الأول وهو إنزال المني. وقد ذكرنا أنه إنزال المني هو خروج المني خارج الجسد في اليقظة أو المنام، رجلا كان المنزل أو امرأة، لا مطلقا. وبينا قيود هذا التعريف، فقلنا مجرد الخروج إذا كان خارج متيقن من كونه منيا فمجرد الخروج كافي. أما لو اشتبه الخارج، اشتبه أو اشتبه حاله، هل هو مني أم لا، فيلتجأ حينئذ إلى العلامات. فإذا كان الخارج قد خرج بدفق وشهوة وفتور جسد فيحكم بكونه مني موجبا للغسل. هذا كله بيناه بالدروس السابقة. هذا الفرض الثاني اللي هو اللجوء إلى المواصفات أو إلى الصفات الثلاثة اللي هن الشهوة والدفق وفتور الجسد. هل في حال الاشتباه يلتجأ إليه في الرجل والمرأة على حد سواء؟ لو في الرجل فقط، طبعا بالرجل نعم يلتجأ إلى لو اشتبه حال المني أو حال الخارج من الإنسان أو من الرجل، لو اشتبه حاله هل هو مني أم غير مني، نعم يلتجأ إلى الصفات الثلاث. الكلام في المرأة، المرأة هل أيضا لو اشتبه في كون الخارج منها منيا موجبا للغسل أو لا، أيضا يلتجأ إلى الصفات الثلاثة لو يكتفى بالشهوة فقط؟ ذهب جماعة إلى أنه عدم الفرق بينها وبين الرجل، يعني كما أن الرجل يلتجئ أو يلجأ إلى الصفات الثلاثة. عليكم السلام، صباحكم الله. كما أن الرجل يلتجئ إلى الصفات الثلاثة اللي هي الشهوة والدفق وفتور الجسد في معرفة الخارج المشتبه، فكذلك المرأة أيضا كذلك. وذكر أدلة هذا القول حيث قال وكذلك في المرأة، واعتمد على إطلاق المتن وإطلاق الآية على تأمل في بعض الأدلة، وهذا قد تقدم. الرأي الثاني اللي هو عبر عنه بالأظهر الشارع، عبر عنه بالأظهر، هو أن الأظهر الاكتفاء بمجرد الشهوة في المرأة. طبعا كلامنا احنا، الرجل بعد انتهى موضوع الرجل في حال الاشتباه يلتجي إلى الصفات الثلاث، يعني أنه الخارج لابد أن يكون مشتملا على الصفات الثلاث. كلامنا في المرأة، ففريق قال حالها حال الرجل أيضا شهوة ودفق وفتور جسد. السيد يقول لا، الأظهر الاكتفاء بالشهوة فقط. الاكتفاء يعني الخارج من المرأة إن كان مصاحبا للشهوة فهذا يحكم بكونه منيا، وهذا المقدار كافي حتى لو لم يتبع شنو دفقا أو فتور جسد، الشهوة كافي. ما هي أدلة هذا القول وما هو رأي السيد بالأدلة؟ سنقرأ العبارة ويتضح ذلك. قال والأظهر فيها يعني في المرأة الاكتفاء بمجرد الشهوة. ما هو دليل هذا القول الذي جعلته أظهر يا سيدنا؟ دليلها أول دليل هو الصحيح المتقدم اللي عبر فقط في المرأة بالشهوة، قال إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل. الآن هذا صريح، هذا الصحيح الشريف، أنه إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل. فالإمام سلام الله عليه لم يذكر صفة أخرى غير الشهوة، مما يدل بشكل واضح على كفاية الشهوة في رفع الاشتباه والحكم على الخارج بكونه منيا موجبا للغسل. للصحيح المتقدم، ذيل الصحيح الأول، يعني الصحيح المتقدم الذي ذكرناه في ذيل الصحيح الأول. احنا عندنا صحيحين، صحيح في الرجل عن الرجل يلعب مع المرأة يقبلها إلى آخره، ومثله الآخر اللي هو إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل، هذا المقصود به الصحيح في ذيل الصحيح الأول. وغيره من الروايات اللي هي إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل، فهذه الروايات ماذا؟ صريحة واضحة ظاهرة في الاكتفاء بالاعتماد على فقط وجود الشهوة في الخارج من المرأة والحكم عليه بكونه منيا موجبا للغسل. العلامة في نهاية الإحكام استشكل على اليمن على الرأي الأخير اللي هو الاكتفاء بالشهوة. علامة في نهاية الإحكام يقول أنا ما أقدر أعتمد على الشهوة فقط، استشكل. ما هو السبب في استشكاله؟ احنا عندنا آية اللي هي مرت في سورة الطلاق اللي هي خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق. هذه الآية الكريمة احنا تقدم قبل في الحديث عن الرجل، تقدم ايضا الاستدلال بالآية باطلاق الآية، الآية مطلقة ما قالت رجل أو مرأة، ما فصلت أي تفصيل، قالت الإنسان بشكل عام خلق من ماء دافق. بس هذا الماء الدافق ماء مرأة، لأنه الماء هو مو فقط ماء الرجل، الإنسان يخلق من عملية الانعقاد النطفة عملية مشتركة من ماء الرجل وماء المرأة. فإذن القرآن الكريم الآية الكريمة تصف الإنسان بأنه قد خلق من هذا الماء الدافق. فإذا يقول إطلاق الآية المعبر بالدفق المطلق يعني أن الدفق كما يتحقق لدى الرجل يتحقق للمرأة. الآية مطلقة، الآية مطلقة ما قالت ماء الرجل الدافق، قالت من ماء دافق، فوصفت الماء مطلقا بكونه دافقا. فإذا يعتمد على إطلاق الآية في ماذا؟ في أن المرأة أيضا يتحقق لديها الدفق كما يتحقق لدى الرجل على حد سواء. فمثل ما نشترط الدفق في تحقق الإنزال لدى الرجل، كذلك نشترط شنو؟ الدفق في تحقق الإنزال لدى المرأة. فلذلك العلامة اعتمادا على إطلاق الآية، لعله احتمال يحتمل السيد أنه العلامة اعتمد عليما على الإطلاق في الآية الكريمة، فاستشكل الاكتفاء فقط بالشهوة. واضح. قال لكن طبعا الاعتماد على إطلاق الآية محل تأمل كما تقدم منه السيد سابقا. قال وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك، استشكل في الاكتفاء بمجرد الشهوة. ولعله لإطلاق الآية والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرد الشهوة، وقد عرفت ما في الأول، يعني إطلاق الآية قد تقدم ما فيه بقوله وفيه تأملون. هنا سبق من عندنا قال ولم يساعده، عفوا، ولعله لإطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق وهو فيه تأملون، يعني الاعتماد على إطلاق الآية سبق منا التأمل في ذلك الإطلاق. لا. الآن قال والاكتفاء بالأول في الأول. الآن هذا جواب عن سؤال مقدم. جواب عن سؤال مقدم. أولا خلينا نترجم الأول بالأول الذين اللي ورد بالرواية. شنو؟ الأول اللي هو الأول من الصفات. الأول من الصفات الثلاثة اللي هن دفء شهوة فتور جسم. فإذا الاكتفاء بالأول يعني الاكتفاء بالدفء بصفة الدفء. في الأول اللي هو الأول من الرجل والمرأة. يعني الآن مطلب جديد. الاكتفاء بالدفء في الرجل. الآن هذه العبارة تريد تبين لنا أن هناك رأيا فقهيا يمكن ماذا أن يكون هذا حاصل. يقول إحنا الرجل فقط الخارج منه إذا كان بدفع بقوة بدافع هذا كاف في تحقق الإنزال. يعني الشهوة وفتور الجسد ما لنا علاقة، مجرد خروج المني من جسد الرجل، من رجل. كلامنا الآن في الرجل مو في المرأة، انتهينا من عدم قوليا. القول الثاني استظهر وهو عدم الاكتفاء، عفوا الاكتفاء بالشهوة فقط. الآن هل يمكن أن يلتزم بكفاية الدفء فقط، صفة الدفء في الرجل في حال اشتباه الاشتباه بالخارج منه؟ يقول اللي يريد يتبنى هذه الفكرة أيضا مستنده في الاكتفاء أيضا الآية. احنا شعدنا التعبير بالدفق وين اجى؟ تعبير بالدفق بالقرآن. خلق من ماء دافق. بعض الفقهاء شو يقول؟ يقول أنه خلق من ماء دافق، المقصود بالآية الكريمة هو ماء الرجل الدافق. واضح. فجعل صفة الدفق صفة خاصة بالرجل، لذلك اعتمد على الآية الكريمة في إلغاء تثليث الصفات. مو صفات ثلاثة، يقول ماكو داعي نثلث، وإنما الصفة هي واحدة وهي الدفق التي نطق بها القرآن الكريم. فإذا إذا تحقق الدفق تحقق الإنزال، لم يتحقق الدفق لم يتحقق الإنزال. شنو مستند هذا القول؟ قال أولا الآية الكريمة. اثنيا بعضهم شو يقول؟ يقول احنا بعض الصفات متلازمة، يعني من يتحقق دفء قطعا راح يتحقق شهوة ويتحقق فتور جسد. فايش راح يصير عندنا التعبير بالدفء حتى لو عبرنا بالدفء وحده فأوتوماتيكيا بتعبيرنا المعاصر، بالتعبير المعاصر راح تتحقق شهوة ويتحقق فتور جسد، لأنه أكو تلازم بين الثلاثة. بعد شنو الداعي أنا أعدد ثلاث صفات أقول شهوة وفتور جسد وأقول دفق؟ قلنا من يتحقق الدفق يتحقق الشهوة وفتور الجسد. قال والاكتفاء بالأول في الأول، يعني والاكتفاء بالدفق في الأول في الرجل. هذا من قال؟ من تبنى؟ شوف العناوين الكبيرة كما عن ظاهر نهاية الأحكام للعلامة، والوسيلة والمبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصر المصباح وجمل العلم للسيد المرتضى والعمل، هذه جمل العلم والعمل كتاب واحد، والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم العلوية لابن سلار والكافي والإصباح وما تشوف كتب فقه كتب حديث وتفاسير ومجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن للراوندي، هذه كل الكتب شو تقول؟ تقول نكتفي بالدفق في الرجل فقط. هذا الاكتفاء من هؤلاء الأعاظم بصفة الدفق فقط. شنو مستنده؟ قال لعله للآية، احتمال كبير اعتمدوا على الآية الكريمة في ماذا؟ في إثبات أن الحكم في حال الاشتباه بكون الخارج منيان يعتمد على تحقق الدفخ فقط للآية. أول بعد سيدنا شو تقول؟ يقول إلا أنها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة. يقول صحيح الآية عبرت بالدفء، خلق من ماء دافئ، فذكرت لنا صفة واحدة، بس المشكلة الآية الكريمة الآن معارضة بمن؟ بخبر صحيح. هذا الخبر الصحيح اللي هو المتقدم عن الرجل يلعب مع المرأة يقبلها إلى آخره، قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر فعليه الغسل. كم صفة ذكر لنا؟ ثلاثة. الآية ذكرت لنا الآن صار عندي تعارض بين الآية الكريمة وبين الخبر الصحيح. طبعا هذه قضية تخصيص تعارض الآيات الكتاب والسنة الشريفة، يعني محط كلام. طبعا الفريقين هم السنة والشيعة اثنين هم يعملون بيها، يعني نقلون من الحوادث اللي تعرض لها الشيخ المفيد مثلا قدس الله نفسه الزكي في قضية ميراث الزوجة من العقار، ميراث الزوجة من العقار من الأرض، يعني من رقبة الأرض. القرآن الكريم يقول لهن الربع مما تركتم، في القرآن شو يقول؟ لهن الربع من ما تركتم، يعني شنو؟ استثنى شيء؟ يعني النقيد ترث منه ربع، البناء ترث منه ربع، الحلال ترث منه ربع، القاع هم ترث منه ربع، لأن ما قيدت، قالت لهن الربع مما تركتم، مطلق الآية. في السنة شي يلتزمون؟ يلتزمون أن المرأة الزوجة ترث من تركة زوجها الربع، سواء كانت التركة بناء أراضي أموال أنعام، ترث مغروسات، ترث ربع. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إلها ربع من كل ما تركتم. يشنعون علينا، يشنعون على الشيعة أنه يا بالشيعة شوفوا آية صريحة واضحة صريحة ما بيها تأويل، والجماعة يخالفوها يقولون المرأة إيه ترث ربع بس باستثناء القاع، القاع الأرض أو تربة دار يعبرون عنها، بعض الرواية تعبر عنها العقار، بعض الرواية تعبر عنها رباع، بعض الرواية تعبر عنها قرى، تعبيرات 20 رواية أو 22 رواية تعابير مختلفة فيها كلها. وين تصب؟ تصب في أن المرأة نعم بمقتضى القرآن الكريم ترث الربع، إلا أنه بمقتضى الروايات، فالروايات الشريفة هذه تخصص العموم القرآني، الإطلاق القرآني مقيد بمن؟ مقيد بالروايات الصحيحة. السنة شي يسوون؟ يشنعون علينا العام، يقولون الشيعة مخالفين ظاهر القرآن ويحرمون المرأة من حصة وكذا بدل شنو. فالشيخ المفيد له مناظرة لطيفة عند بعض رسالة في تلك الفترة، فترة خلاف وطائفية ومناظرات وكذا، فيقول له الواحد من علمائهم يقول له انتوا اصلا كثير من اموركم المصيرية تمسكتوا بيها وانطيتوها مشروعية برواية مو صحيحة. يعني مثلا قضية نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يذكرها الشيخ المفيد، يقولهم آيات الميراث، حتى الزهراء سلام الله عليها احتجت في خطبتها الشريفة، احتجت عليهم بما قالت لهم
أو هل اختصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ الله تعالى قالكم كلكم بناتكم يورثن من عندكم، بس أني وأبوي الله تعالى اختصكم أنتم بآية وإحنا خرجنا من عدن. ليش كل الناس ترث من آباها بس أنا ما أرث؟ جابوا له رواية، قالوا له إحنا عدنا سمعنا رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فالشيخ المفيد يقول أنتوا أقلوا أنتوا وهذه آيات الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا مات الرجل كذا إلى الأولاد كذا، هذه مو خصصتوها بقول برواية أبي بكر عن النبي بأننا معاشر الأنبياء لا نورث، فهذه مثل هذه. فقضية ارتكاب التخصيص، تخصيص العمومات القرآنية بالروايات قضية الكل يعمل بها عامة وخاصة، واضح حساب. فإذا نرجع هنا هسه هذه تفائدة عرضية، هنا محل الكلام أن الآية الكريمة اعتماد يعني على فرض أننا نستند الآية الكريمة في استفادة الاكتفاء بالدفق في الرجل، خلق من ماء دافق، نعم الآية مطلقة، إلا أنها معارضة بالخبر الصحيح الذي ذكر الصفات الثلاث. الآن في ذن الموارد التخصيص يصير العام حجة فيما عدا الخاص، يعني احنا في قضية ميراث المرأة من العقار نقول نعم تبقى الآية الكريمة أن المرأة ترث الربع من زوج من تركة زوجها، والروايات ما نطرحها وإنما نجعلها شنو نجمع بيناتها، نقول ترث الربع باستثناء الترب الأرض لا ترث. هسه طبعا تعليلات الروايات موجودة، حتى العلل يذكرها الأئمة بالروايات من أن المرأة ليش منعت من أن ترث من الأرض. الإمام سلام الله عليه جاوب يقول إحنا المرأة عرضة لأن تتزوج بعد زوجها، يموت زوجها سنة سنتين تتزوج، فراح تدخل الغريب إذا طيناها ميراث قاع. طبعا هم عندهم خلاف في أنها ترث من يعني لا ترث لا من العين ولا من القيمة، لو فقط من العين وقيمتها تطيها يقول لا من العين ولا من القيمة، مشهور رأي الإمامي أنها لا ترث لا عينا ولا قيمتين. بس التعليلات اللي موجودة بالروايات تعليلات يقول لك ما تتناسب ويا القيمة، التعليلات أكو بحث في الحكم المذكورة في الروايات، هذا هم في استفادة الأحكام من نفس الحكمة اللي يذكرها الإمام. يعني الإمام يقول إحنا المرأة ما نطيها من القاع، ليش؟ يقول لأنها عرضة لأن تتزوج، إذا تزوجت راح تدخل الأجنبي لهذا القاع. المجتمع العربي عادة الإسلامي شبيه القيعان يعتزون بها، هذه ما أنت أبوه ماخذها عن جدة عن جدة عن جدة عن أجداد، فهي تتزوج تجيب لها واحد غريب يأخذ ربع القاع، كارثة. هذه هي لليوم القرن 21 العالم على كتف مال بزل صبخة ينكتل لك 15 واحد، دور تجي أنت بالشارع تجيب لك واحد أجنبي والله ما أخذ مرت فلان يطب يأخذ ربع القاع، مشاكل اجتماعية تصير. الأئمة من تفتين لهذه القضية فيقول إن إحنا الشرع يمنع من أن ترث المرأة من الأرض لكي لا تدخل الغريب لتلك الأرض. زين الجماعة يقول لك هذا التعليل، إذا قلنا التعليل هو السبب، التعليل يمنعها من أن تأخذ من القاع، انطوها قيمة، انطوها من قيمة القاع، قيم الربع مالته وانطوها فلوس. فكون نحتاج شنو بعد؟ نحتاج إلى دفعة زايدة حتى نثبت أنها تحرم لا من العين ولا من القيم، واضح. فهيك التعامل، أنا هذه الفوائد يعني أذكرها حتى تستفيدون من قضية يعني طريقة استدلال الفقهاء والتعامل في أحوال التعارض وأحوال التخصيص. المهم فإذا الآن نرجع لمطلبنا، عندنا الآية الكريمة تقول دفع، الرواية تقول دفخ وشهوة وفتور جسد، الآن صار تعارض، هذا التعارض لو نقول مستقر يصاق، لو نقول لا أكو واحد مرجح أو نجمع بيناتهم، خلي نشوف. المعارضة شلون راح يحلها هسه. قال لعله للآية الاكتفاء بالدفق في الرجل لعله للآية، إلا أنها الآية معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة اللي هن الدفق والشهوة وفتور الجسم. الآن إلا أن يحمل على الغالب، يقول هذا التعارض يمكن أن نحله، نحله بطرق. الطريقة الأولى أنه ذن الصفات الثلاثة اللي ذكرتهن الرواية الإمام حكى بيهن عن الأعم الأغلب، أن الأغلب في الماء الخارج من الرجل أن يخرج بدفق وشهوة وفتور جسد، فالغالب فيه أنه الغالب لا يمنع من ترتيب آثار الإنزال على الخارج بدفق فقط. فإذن الآية ستتحدث عن القدر الأقل الكافي في تحقق الإنزال وهو الدفق. يقول إذا تحقق دفق تحقق إنزال. الرواية عن من تحكي صحيح ذكرت ثلاث صفات، لكن تحدثت ثلاث صفات مو على سبيل الموضوعية أنه يجب أن تتعالى. يقول الأغلب في الرجل عندما ينزل تتحقق به ثلاث صفات، فهذا لا يتعارض مع تحقق الإنزال بالدفق فقط. فإذا شو يريد يقول السيد؟ يقول الطريقة الأولى في رفع التعارض عندنا الآية تقول دفق، الخبر يقول دفق وشهوة وفتور جسم، نحمل هذا على الغالب أن الغالب في ماء الرجل أن يكون فيه ثلاثة صفات. الآية الكريمة تحدثت عن من؟ عن القدر الأقل، وأنه يكفي في تحقق الإنزال الدفق فقط وإن كان غالبا فيه ثلاثة صفات، فلا تعارض في الماء. فلذلك قال شنو؟ قال الآية معارضة بالخبر الصحيح، إلا أن هذا التعارض يمكن أن يرفع بحمل الخبر الصحيح عليا من على الغالي. قال إلا أن يحمل منه الخبر الصحيح المثلث للصفات نحمله على الغالب فيرتفع حينئذ التعارض. سيدنا شو تقول بهذا الحل؟ شوف بسطر واحد، شوف بسطر واحد ذكر التعارض وذكر أن حل التعارض، وراح يرجع يشكل على الحل بنص سطر. الآن إلا أن يحمل على الغالب هذا حل التعارض، لكن رجع ليس بأولى من حملها عليه. يقول هذا شنو؟ هذا إشكال على الحل، إشكال على الحل. الآن عندي الآية وعندي الخبر الصحيح متعارضات، الحل إيش قال؟ قال نحمل هذا على الغالب ونحمل هذا الآية على القدر الأقل. السيد يقول لا، احنا نحمل هذا على الغالب وحمل هذا على الأقل، نسلم به لو الرفض. يقول لا، يقول حمل الآية على الغالب وحمل الصحيح على الأقل هو الأولى. يعني شو يريد يقول؟ يقول الغالب في ماء الرجل أن يكون بدفق، ونادرا ما يكون به حاملا للصفات الثلاث. فشوف وين أشكل صاحب الحل، يقول الآية الخبر نحمله على الغالب والآية نحملها على القدر الأقل. السيد يقول لا يا بالقضية بالعكس، الآية هي الغالب والخبر الصحيح هو القدر الأقل. يعني إذا نجيب 100 رجل، 100 رجل دول قادرين على أن يتحقق منهم الإنزال بعمر طبيعي، يقول بمية من دول 100 راح نشوف 90 صاحب الحل هيجي. صاحب الحل يقول 90 واحد عندهم شهوة ودفق وفتور جسم، و10 فقط دفق. فالآية هي تمثل لي 10% والخبر يمثل لي 90%. السيد يقول لا، دول 100 90 من عندهم يتحقق منهم دفء، وعشرة دفق وشهوة وفتور جسم. فإذا أكو خلاف عندنا في من هو الغالب ومن هو الذي يمثل القدر المتغير، بس بالنتيجة النهائية سواء على هذا أو على هذا نحن التعارض ينحل. المهم أن الآية وردت في طائفة خاصة والخبر ورد في مجموعة أخرى، لا تعارض بينهما، يمكن أن نجمع بينهما. يعني شو تصير النتيجة النهائية؟ أنه في الغالب، في الغالب على الحل الأخير، في الغالب أن الرجل إذا تحقق منه الخروج بدفء يتحقق الإنسان، وعشرة بالمئة من الرجال دفق وشهوة وفتور جسم. بالنتيجة أكو جمع، نعم تحقق الجمع، ارتفع التعارض، نعم ارتفع التعارض. فإذا أنت يا مكلف إذا من التسعين فيكفي بيك فقط، إذا تحقق دفق انتهى. إذا لا، من ذول العشرة بالمئة اللي عندهم دفق وشهوة أو فتور جسد، أنت من ذولهم يتحقق عندك الإنسان. فإذا إيش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا الآية تتحدث عن 90% من الرجال، والرواية تتحدث عن 10% من الرجال، ونتيجة الجمع أنه شنو؟ ماكو تعارض، تعارض يا أساس. قال لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها الآية للماء الدافق خاصة. يعني شنو احنا عندنا مشكلة بالرواية؟ بالرواية أنه تقول ثلاث صفات، شهوة ودفق وفتور جسد. إذا فقط دفق تحقق، مقتضى الرواية أنه هذا مو إنسان، لأن ما بي لا شهوة ولا فتور جسد. نعم بمقتضى الآية نعم إنزال، لكن بمقتضى الرواية ما يصير إنزال، واضح. يقول لماذا؟ لغلبة مصاحبة الدفء باقي له. يقول إحنا من يتحقق دفء عند الرجل فأوتوماتيكيا هو عنده يستصحب شهوة وفتور جسد، وتجرده عنها عن الصفات الثانية والثالثة. يعني إذا تحقق دفء هل يمكن أن يتجرد من الشهوة وفتور الجسد؟ يقول فرد النادر. وتجرده منه الماء الدافق، تجرده عنها عن الصفتين الباقيتين اللي هن الشهوة وفتور الجسد، فرد النادر لا يحمل عليه، والأصل يقتضي العدم، والله العالم لصعوبة المطلب. نعم وكيف كان فهو أحوط. منه الأحوط؟ منه الأحوط؟ لا نحن فقهاء، عندنا فقيه، احنا عندنا فقيه، فقيه يقول لا تغسل غسل الجنابة الا اذا تحقق دفق وشهوة وفتور جسم، هذا زيد من الفقهاء. وفقيه ثاني يقول لا، اغسل غسل الجنابة اذا تحقق عندك دفق فقط. منو الاحتياط؟ ثاني؟ لا شيخ الثاني الان شيخ فخر فقيه ان شاء الله، وشيخ علي اللامي فقيه. شيخ علي اللامي يقول يا انا قلد شيخ علي اللامي، وجنابك تقلد شيخ فقيه. شيخ علي يقول يا لا تغتسل الا اذا تحقق عندك دفق وشهوة وفتور جسم. شيخ فخر يقول لا، بس دفق شنو يتحقق عندك الجسم. انا الان كمكلف واشتغل بمزاجي، من الافضل الي؟ الأفضل إلي الأروح، الأروح مو الأحوط، الأروح طبعاً. الأروح إلي شيخ علي، لأن شيخ علي يريد ثلاث صفات، يريد شهوة وفتور جسد ودفق. بس منو الأحوط؟ الأحوط شيخ فخر. شيخ فخر يقول بس مجرد خرج من كمال فيه دفق نغسل، مقتضى الاحتياط اتبع شيخ فخر. أما شيخ علي لا، مخالف للاحتياط. شيخ علي شوفك صافي. الآن إحنا هسه نجي نقرأ بالرسالة العامة. أنا أفرض أنا مثلا شخص مريض مو كامل صحتي، فمرات يصير عندي إنزال بس دفقني، لا شهوة ولا فتور جسم. هذا احتياطا أغسل من عنده لو ما أغسل، بس دفق الاحتياط أغسل من عنده. أما إذا لا أقلد شيخ علي اللام يقول لي لا تغتسل، ابقى على لأن أنت لا عندك شاه ولا عندك فتور بس دفع. فالرأي أبو التثليث بعيد عن الاحتيار. الرأي اللي يقول بالاقتصار على الدفع فقط لا أحوط، لأنه مجرد خروج الماء بدفق يقول لك شنو روح اغتسل احتار. فإذا يقول السيد الأول هو الأحوط اللي هو الاقتصار على على الدفق كيف كان، فهو يعني الرأي القائل بالاقتصار على الدفق فقط. الآن يقول يا بذن الصفات الثلاثة الصفات الثلاثة اللي تقدمن اللي هن الشهوة والدفق وفتور الجسد، لأن مين جبتوها؟ شنو الأصل بيها؟ الأصل بيها إن الرواية إحنا مو عندنا هذه الرواية قالت إذا شهوة ودفق وفتور جسد، وعندنا شهرة بين الفقهاء أنه على اشتراط هذه الصفات الثلاث. هل أن هذه الصفات مصدرها مصدرها الخبر هذا الصحيح اللي يذكر لنا الصفات وعمل الطائفة؟ لو لا لكونها هي صفات لازمة لعملية الإنزال. يعني إذا افترضنا أنه رواية ما عندنا رواية ما نفترض ما عندنا رواية تذكر لنا الصفات، فنقدر نجي نفحص عملية الإنزال نقول يابا احنا نشوف الرجل من يصير عنده إنزال، يصير عنده دفع خروج هذا الماء بقوة وبشهوة ويليه فتور جسد، زين هذا المني برائحة معينة بمواصفات معينة بملمس معين بلون معين بكثافة معينة، زين هذا الصفات ذن الثلاثة اللي ذكرتوه ذن لأن مذكورات بالرواية. لو لا احنا كفقهاء نتبع مواصفات هذا الماء الخارج من الجسد ونشوف صفاته وثبت الفقهاء ذن الصفات، فمنو هذا الصفات من شنو مصدرها؟ مصدرها الخبر الرواية لو مصدرها تحليل لنوعية الماء وابتكار مواصفاته. يعني أنا مثلاً خلنا أمثل بعد في المثال، أنا الآن أريد أكرم مجموعة من الطلبة أكرم مجموعة من الطلبة أكرم، فمرة يجي المرجع مثلاً يقول لي يا أبي كرم الطالب المعمم غير الموظف المجيد اللي ما يغيب 20% من أيام التحصيل، مو هذا صار نص من قبل المرجع على مواصفات خاصة لطالب العلم يستحق على أساسه شنو على أساسه هذا التكريم أو الإكرام. فمن يسألون يقولون لي يابا سين صاد دول الطلبة كرمتهم على من اعتمد؟ أقول اعتمدت على هذه المواصفات. مين لك ذن المواصفات؟ أقول الناس المرجع هو صرح به كتب إعلان وشبت. هذه حالة. الحالة الثانية لا المرجع ما عنده بيان. أنا قالوا لي هذا مبلغ أريد أوزع للطلب. أنا الآن أصفن ويروح. أقول لمن الطيل؟ الطيل اللي عنده علاقة بيه لو لا؟ أقول أريد طالب محصن. لابس الزي الحوزوي ما يستلم راتب من الدولة يداوم ما يغيب 20% من الأيام، هذا 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 المقدار. فمن يجون يسألون يقولوا لي يابا أنت هذه المواصفات وزعت الآن هدية وزعتها لذولة، ذولة على أي أساس؟ أقول على أساس هذا ذن المواصفات منين لك؟ أقول أنا فكرت وشفت هو طالب عنوان طالب العلم هذا مواصفاته غير ما يستحق. هنا أنا بالضبط يا أبا المني هذا صاحب الصفاء مع القياس وعن فارغ الأضرار أمثال تضرب ولا تقوم هذا المني اللي تحكمون به أنه موجب لغسل الجنابة قلت به ثلاث صفات: شهوة ودفق وفتور جسم. ذن مذكورات بالرواية، فتعتمدت على الصفات اللي ذكرت بالرواية لو لا؟ يقول نعم، احنا اعتمدنا على الصفات المذكورة بالرواية، مو على شنو؟ على مواصفات المني اللي اذا فتحنا هيك باب لازم شنو نضيف لها بعد، انه مثلا رائحته كرائحة طلع النخيل، او كرائحة العجين مثلا على تعبير بعض الفقهاء، كثافته كذا، لونه كذا. فاذا مستندنا واعتمادنا على الصفات. قال: واعتبار الاوصاف المزبوره للصحيح المتقدم. يعني شنو؟ يعني انما اعتبرنا الصفات هذه الثلاثه لاجل انها قد ذكرت في الصحيح المتقدم، للصحيح المتقدم خاصه مع الاعتضاد. يعني شنو؟ تقوت هذه الصفات بعمل الطائفه، الطائفه تعمل على هذا، لا لكونها، لا لكونها هذه الصفات صفات لازمة غالبة في المني حتى يعتبر فيه. إذا هذا شنو؟ تعريض بمن؟ تعريض ببعض الفقهاء اللي يقول شنو؟ يقول نعرف المني من رائحته. يقول لا، هذا مو رائحته. شنو احنا اعتمدنا على هذا الخبر الصحيح، ذكرنا ثلاث مواصفات، احنا مو جاي نتبع صفات بكيفنا ونزيد، لا. قال: لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة طلع النخيل هذا، وغير ذلك من المواصفات، لأنه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة فيه. هذا شنو؟ الآن يقول المواصفات اللي تذكر غير النصوص. شوف هذا، تذكرون أنا ذكرت لكم في مرة القياس المنصوص العلة والقياس المستنبط العلة، قلت لكم القياس ثلاث أقسام: قياس منصوص العلة، وقياس أولوية، وقياس مستنبط. الأول والثاني الكل يعمل به، شيعة وعامة. قياس الأولوية نعمل به، قياس المنصوص العلة الخمر حرام لأنه مسكر، فهنا يجي أي شيء مسكر حرام. لا تقل لهما أفين من باب أولى، الضرب محرم. هذا إذا كان أكو ناس، فإحنا شنو؟ إحنا والناس. الآن الخبر الناس إيش قال؟ قال شهوة ودفق وفتور جسم، ثلاث صفات. إذا اعتمدنا لا مو على النصوص، اعتمدنا على المني كسائل يخرج من بدن الإنسان، نقول له مواصفات. مواصفات ما تفيدني يقين. أنا الآن أقول السائل الذي يخرج من الإنسان إذا كانت رائحته قريبة من رائحة طلع النخيل فهذا مني، هذا يقول يفيدني يقين، لو يفيدني ظن. احتمال آني أقول لك أكو واحد مثلا يشم العطر، يشم له عطر يقول لك هذا مو طيب، مو الأذواق مختلفة، خصوصا حاسة الشم مثلا، حاسة لو 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 اتفقت الأذواق يقولون لبارة السلع. ونان هذا العطر إذا الكل يقول مو طيب، فبعد ما تتعدد عطور، هو عطر واحد يجيبوه كل أهل المحلات. أما لا والله، إذا هذا العطر طيب عند شيخ علي عنده مو طيب، أنا أستطيب عطر آخر غير هذا النوع. هذا دليل على أنه شنو؟ أن العطور حاسة الشم تختلف في التقييم. زين، أنا أنت من تجي تقول لي يا أبا المني إذا كان السائل الخارج رائحته قريبة من رائحة طلع النخيل فهذا احكم عليه أنه مني. سيدي الشيخ علي يستنفذ رائحة معينة يقول لي هذا قريبة من طلع، أنا أجي أقول له لا مو قريبة. فإذن الاعتماد على المواصفات من دون نص شرعي لا يورث يقينا، غاية ما يورثه يورث الظن. خلنا نجي الآن الظن. الظن في قضية الأحكام الشرعية، الظن في قضية الأحكام الشرعية، أنا من أريد أقول يا أنت يجب عليك الغسل يقينا، أو أنا متطهر يقينا، أنا نمت على طهارة، فأريد أجي أقول يا طهارتي نقضت يقينا. إحنا عندنا اليقين لا ينقض بالشك، نص رواية، دليل روايات الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولا بظن مثله، اليقين لا ينقض إلا بمثله، تعبير الرواية لا ينقض إلا بيقين مثله. أنا الآن نايم على طهارة متيقن، الآن قمت من النوم أجد في مثيابي بللة، هذا البلد شنو؟ مني محتليم. إذا قالوا لي اشتم رائحته، شوف رائحته قريبة من رائحة طلع النخيل، أقدر أجزم لأنه هذا مني أحلف عليه بالعباس أبو فاضي، هذا مجرد رائحة، الرائحة لا يمكن أن يعتمد عليها في تشخيص، في نقض يقين السابق، لأنه غاية ما تورثه هذه المواصفات الغير منصوصة تورث الظن. أما لو كان لا علة منصوصة، أنا من أجل الخمر وأشوف واحد شربه وقام ماذا يترنح، يقول هذا أسكره، والرواية قالت المسكر حرام، انتهى الموضوع حرام. لذلك هذا وين نستفيد منه؟ نستفيد منه في قضية ماء الشعير. ماء الشعير الآن شو يقول لك مثلا الفقهاء الحقيقيين شو يقول؟ يا بي يا سيدنا يا مولانا، شو نعرف هذا ماء الشعير حلال حرام؟ يقول لك إن كان مسكرا يورث ما تورثه الخمرة من الإسكار من النشوة وذهاب العقل فهو حرام. ليش؟ عدة قاعدة كلية، كل مسكر حرام. أما ما يقول لك الفقيه روح شوفه وين مصنوع، بفلان بلد فهو حلال، بفلان بلد شنو علاقة؟ هذا ما منصوع، هذا يورث الظن. يعني أنا من أقول هذا مصنوع بالنجف، كان نجف مو طلع بيها واحد يسب الإمام الكاظم بليلة الوفاة، شنو علاقة؟ هذا ما يورث يقين أنه كل شيء مصنوع بالنجف فهو حلال. نعم عندنا قاعدة اليد فسوق المسلمين، عندنا أمارة، إلا أنه الأمارة ما تفيدني شنو، تفيدني ظن ما تفيدني يقين، واضح إن شاء الله. فإذن يريد يوصل السيد، يريد يقول يا أبي إحنا نقتصر على المواصفات المنصوصة بالروايات اللي هن الثلاثة، ولا نعطي المجال، لا نفسح المجال، لا نفتح المجال أمام إضافة صفات زائدة غير مذكورة بالروايات لأنها تورث الظن. وأنا عندي يقين سابق من طهارتي، هذا يقيني لا ينقض لا بشك ولا بظن، لا ينقض إلا بيقين مثله. اليقين المثلي وين أحصله؟ أحصله بنصوص الروايات على الصفات المرادة، المراد كونها ناقضة، أما غيرها فلا يعتمد عليه. لذلك قال لأنه لا يستفاد منه منه الصفات اللازمة إلا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة السابق إلا بيقين مثله، إلا بمثله لا به لا بالظن. نعم الأحوط المراعاة، نعم يقول من باب الاحتياط أنه إذا كان الخارج من الجسد برائحة الاحتياط روح اغتسل أحوط، وتكفي في المريض الشهوة إن شاء الله يأتي.